الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا يملأ ما بين الأرض والسماوات، ونستعينه استعانة نقضي بها الأمور والحاجات، ونتوب إليه توبة تمحو من سجلاتنا السيئات والخطيئات، ونستغفره استغفار الخائفين من الزلات والعقبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدخل الجنة بفضله ويرفع الدرجات بعمل عبده، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أول من يحرك حلقة باب الجنة، وأشغل ما شغله نجاة الأمة، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لازلنا في سلسلتنا الشيقة التي تشتاق إليها القلوب وتهفو إليها الأفئدة وتتمناها الأنفس، نسأل الله أن يجعل لنا فيها عظيم الرجاء وأن يلبي رجاءنا بفضله، إنه رب الأرض والسماء. ألا وهي سلسلة قيل دخل الجنة، نسأل الله أن ينادى علينا بهذا النداء. واليوم وفي هذا اللقاء نعيش مع مثال آخر غير مثال أم زفر وغيرها من الأمثلة التي مضى الحديث عنها. وضيفنا اليوم، أو نحن ضيوفه على مائدة صلاحه وكرمه، رجل بسيط، رجل لا ذكر له في المجتمع البشري بالمنطق الجاهلي، إنه عبد من العبيد الذين ملكهم الأسياد الإقطاعيون. إنه رجل ليس له لون في الجمال الشكلي، فكان أسود اللون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور والأجسام ولا يقيم بالألوان، إنما هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان الذي يعمر القلب والعمل الصالح الذي يشغل البدن. رجل ارتقى مرتقا عظيما جدا، فاق كثيرا من أقرانه وممن يعدون أحسن منه في عرف الناس، إنه سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، صاحب قصة الجهاد والبلاء والكفاح، من أوائل المسلمين ومن أشد المعذبين في الإسلام، ولم يصرفه ذلك عن دين الله تبارك وتعالى، وصار بالإسلام مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مكانة عالية، وكأنه يجلس على باب خير عظيم يحصل منه الخير. إن كل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤجر به، لأنه هو الذي نادى عليه بالصلاة، والمؤذنون نزل في أذانهم أو فيهم وفي فضلهم قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نزلت في المؤذنين، وإن كانت كلمة دعا تشمل كل من دعا إلى الله، ولو بالدعوة المعروفة في زماننا، ولو بالنصيحة وإصدائها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أصل نزولها ففي المؤذنين، فانظر إلى أي مدى بلغ بلال. بلال بن رباح يسبه أبو ذر يوما حيث عيره بأمه أنها سوداء أو أنها أمة، فجاء بلال واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيرني أبو ذر بأمي يا رسول الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأبي ذر وقال له: أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله، وهو آسف حزين لما فعل ولكن يقر بما حدث. نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تزال فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهي التعيير بما يعتبره العرف نقائص. أمه سوداء، قدر الله. أمه أمة، قدر الله فيه أن يولد من أمة، لا يملك لنفسه أن يولد من حرة أو أمة. كيف تعيره بما لا يملك لنفسه؟ كيف تعيره بقدر الله فيه أنه قصير أو طويل أو أسود أو أحمر أو أبيض أو أبوه كذا أو أمه كذا؟ هذا قدر الله. إنك امرؤ فيك جاهلية. فيأتي أبو ذر ويضع خده على التراب ويقول: والله لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه. يرفع الله بلالا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع الناس أعناقا، أو قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وطول العنق يدل على رفعة المقام، هو كناية. ولذلك من يحرج غيره يقول له: جعلت رقبتي قصيرة، قصرت برقبتي صارت كالسمسمة. وإذا أحسن إليه قال: طولت برقبتي، رفعت رأسي. فهذه كناية، أو أنها حقيقة يجوز أن تحمل على الحقيقة. فإن الناس في المحشر، سلمنا الله جميعا، في المحشر العظيم يوم القيامة يكثر الخلق ويجتمعون وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويكثر العرق ويختلط ويبلغ من كل إنسان ما يبلغ، فمنهم من يكون عند كعبيه أو عقبيه، ومنهم من يطميه العرق ويلجمه إلجاما أو يغطيه من فوق رأسه والعياذ بالله. فحينما يكون الإنسان طويل العنق فيكون رأسه هناك لا يبلغه العرق، يسلم من هذه الشدة ومن هذه الفتنة يوم القيامة، سلمنا الله وعافانا مع الناجين. يروي الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله جميعا من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بعد صلاة الفجر، يعني يوما من الأيام: يا بلال، ما أرجى عمل عملته، ما أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا بلال، ما أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هذه رؤيا، ولكن من الذي رآها؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رؤيا المؤمن حق، يراها أو ترى له من غيره، أما رؤيا الأنبياء فوحي، أشد من الحق وأحق الحق كله وحي. رؤيا المؤمن تؤول، لكن رؤى الأنبياء صريحة. يا بلال، ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ ما أكبر عمل، ما أخلص عمل، ما أعظم عمل عملته وترجو فيه أن الله سوف يكرمك بسببه وينجيك بسببه؟ لا ترى عملا من أعمالك مثله. وأحيانا كثيرة يشعر الإنسان بذلك من نفسه، يشعر أنه عمل عملا له شأن، إن كان ستكتب له الجنة إن شاء الله فبسبب كذا. وقصة أصحاب الغار الذين انسدت عليهم الصخرة ثم تقربوا إلى الله بأعمال صالحة، كان حالهم كذلك، كل تذكر أحسن وأرجى عمل عمله في حياته وسأل الله به أن يفرج عنه ما كان فيه، ففرج الله عنهم. فأحيانا كثيرة يشعر الإنسان بعمل صالح معين قد وفق له أن هذا العمل عمل خالص، عمل عظيم وفقه الله إليه وأحسن أداءه وأتقنه، وإن شاء الله سيكرم بسببه. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا: ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ لماذا؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام الدافع إلى السؤال أو سبب السؤال، فيقول: فإني سمعت دف نعليك، أي صوت نعليك بين يدي، يعني أمامي في الجنة. إذن بلال وهو حي ولا تزال الخواتيم غيبا لا يعلمها أحد، يبشر بالجنة من الآن، ومقامه في الجنة كأنه يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يسبقه أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إشارة إلى علو وبعد مكانة بلال في الجنة، ليست مجرد بشرى، بل سيدخل الجنة ويعلو فيها جدا. فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال: أرجى عمل عملته يا رسول الله أني لم أتوضأ، أو قال لم أتطهر طهورا إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وفي بعض الألفاظ: ما تطهرت، أو أني لم أتطهر طهورا في يوم في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. إذن بلال كان ببساطة يواظب على الطهور، وكان إذا تطهر صلى ما كتب له أن يصلي، عمل في منتهى السهولة. هو من البداية كما قلنا سابق بالإسلام، مكافح في سبيل الله، صابر على الأذى في سبيل الله، أبلى بلاء حسنا، مؤذن لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أعمال كلها تؤهل للجنة وترفع الدرجات في الجنة. ولكن سبحان الله، لما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك إذن هي هذه الخصلة التي تواظب عليها، هي التي بلغتك هذه المكانة من الجنة. فكأن الله تعالى ينظر في صحيفة العبد وفي أعماله، فيرى له عملا ربما يستهين به الناس، ولكن هذا العمل أخلص فيه وأتقنه وواظب عليه وقام به بحب لله تبارك وتعالى، فربما كان أثقل في ميزانه من فريضة يؤديها. ربما أدى الفريضة وهو متثاقل: فرض علي، لا بد أن أفعله، ماذا أفعل، لا أملك أن أخالف، لكن تطوعا وبرضا وبحب وإقبال قام إلى الله تعالى بعمل آخر بجوار هذه الفرائض بعد الواجبات التي أوجبها الله عليه. قام بهذا العمل وهو محب وهو طامع في الله، وربما بلغ أنه أحب هذا العمل كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، فيحبون إطعام الطعام، يحب الوضوء، يحب أن يصلي كلما توضأ. ومعنى إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي أو ما كتب الله لي أن أصلي، يعني إن كانت هناك فريضة حاضرة صليتها، سنة من السنن الرواتب صليتها، إن كان الوقت لا صلاة فيه صليت ركعتين لله. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشجع وما يدعو إلى أن من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا كتب الله له بهما الجنة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة إلى أن يعملوا بعمل بلال، وذلك فيه رفع لدرجة بلال وتعظيم لشأنه. فصار من السنة أن من توضأ صلى بذلك الوضوء ولا يبقيه هكذا بدون صلاة، فليصلي الصلاة الحاضرة عنده، فإن لم تكن صلاة حاضرة فليصلي ركعتين لله، ولا يترك وضوءه خاليا من صلاة أو ينتظر به صلاة بعيدة سيؤذن لها بعد ساعة أو ساعتين، صل ركعتين الآن، فإن بقي وضوءك صليت به الفريضة، وإن لم يبقى توضأت وضوءا جديدا للفريضة، أما الآن فصل ركعتين لله. هذا هو ما كان يفعله بلال. حين ننظر إلى هذا العمل وننظر إلى المكانة التي بلغها بلال بهذا العمل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك إذن هي هذه الخصلة هي التي بلغت بك، ربما لا يفهمها بعضنا، لا يدرك أحدنا التناسب بين العملين، هذا عمل قليل، عمل صغير، أي واحد في الأمة يستطيع أن يفعله وأن يواظب عليه، أما هذه المكانة فهي مكانة بعيدة، ظننا أنها لا تنال ولا تبلغ إلا بشق الأنفس، إلا بالأعمال الضخمة، ولكن لا حرج على فضل الله. هذه نظرتنا إلى الأعمال، هذه عيوننا وهذا تقديرنا، أما تقدير الله وحساب الله فشيء آخر، ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب ونحن لا نعلمه، ولذلك تقييم الله تعالى تقييم حكيم وتقديره تقدير عظيم. فاعمل الصالحات ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل جت على دي، كلمة شائعة بين الناس، جت على الشعرتين في اللحية، جت على النقاب، جت على صلاة السنن، جت على كذا. نعم ربما تأتي على هذا، هذه الحوادث التي بشر أصحابها بالجنة تقول لنا ربما يتوقف دخول الجنة على سقي كلب، على صبر على مرض، على صلاة ركعتين كلما توضأت، على ذكر معين، وهكذا ربما تكون أعمال في نظرنا قليلة أو صغيرة ولكنها في ميزان الله عظيمة. وصدق ربنا إذ يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك نهينا أن نحقر من المعروف شيئا، ونهينا كذلك أن نحقر من المنكرات شيئا، نعظم هذا ونعظم هذا. أحبتي الكرام، هذه الواقعة تشير إلى مكانة بلال رضوان الله عليه. وبلال كما سبقت بالحديث كان عبدا في المجتمع مملوكا لأحد الأسياد الكافرين، أسياد بعرف الناس، كان أسود اللون، أعني أن مثله لا يعبأ به الناس، ولذلك عيره أبو ذر بأمه بمنطق الجاهلية القديم، والذي يتكرر مع الأيام كلما غاب دين الله وغلب أمر الجاهلية في الناس فيعير بعضهم بعضا، فمثله قديما أو في أيامنا يعير بحاله ولا يعبأ به الناس ولا يهتمون، ولكن بالأعمال الصالحة وبهذا العمل اليسير يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال بين يديه في الجنة، ويبشر بهذه البشرى وهو لا يزال قيد العمل وفي دار العمل ولا تؤمن العواقب والخواتيم، ولكن يعجل الله له بنتيجته. نجحت يا بلال، فزت ورب الكعبة، ولا يزال في عمرك بقية، ولا تزال في عمرك بقية وبقية طويلة، فإنه بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بشر بلال برفع الدرجات ودخول الجنات. إذن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذه الأيام بتر الناس هذا الحديث وقطعوا طرفه، فيقولون: ولكن ينظر إلى قلوبكم وكفى، ولا يذكرون الأعمال، لكي يوجد لنفسه مبررا من السنة ومن الأحاديث على حاله الباطل، أنه يقول ربك رب قلوب، وأهم حاجة النية والقلب السليم، وهذه الأعمال مجرد مظاهر يدخلها الرياء والشرك وكذا، دعوكم من هذا، المهم يكون قلبك نظيفا. إن لم يكن القلب نظيفا فلن يستقيم أمر الإنسان، وإذا كان القلب طاهرا وسليما وكذا كما يقال لابد أن يستقيم البدن، فالقلب في البدن كالملك في المملكة، والناس على دين ملوكهم، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. إذا كان القلب مطربا مغنيا لاعبا لاهيا لن يستقيم البدن أبدا ولا أحد أعضائه، كل البدن سيلعب ويعبث بالباطل والفساد، وإذا كان القلب سليما صالحا استقام البدن. قتل رجل 100 نفس ولكن قلبه ينكر هذه الجريمة ولا يقبلها ولا يرضاها، ولذلك حين بلغ 99 نفسا قاد القلب البدن كله يطوف في البلد يسأل عن أحد يفتيه: هل لي من توبة؟ أريد أن أتوب. فقيل له: لا توبة لك. فقتل هذا القائل وأتم به 100. ولا يزال البدن وهو ملك، ولا يزال القلب وهو ملك البدن، لا يزال يقود البدن إلى موضع توبة وإلى طلب التوبة. فسأل فأجابه عالم: نعم، وهل جعلت التوبة إلا لأمثالك؟ إن الله يقبل منك، تب إلى الله واذهب إلى بلد كذا، أطع الله فيها مع أهلها. فاستجاب وقاد البدن إلى ترك البلد الذي ألفه، والناس الذين صار بالنسبة لهم فرعونا كبيرا، فهو يعيش فوق رؤوسهم بقدميه، وينال كل ما يريد منهم ببطشه وسلطانه وظلمه. ترك هذا المقام المريح ظاهرا، ترك هذا البلد إلى البلد الآخر، وفي الطريق قبضه الله إليه ونجاه إليه وبشره بالجنة لدى موته فكان من أهل الجنة. إذن لو كان القلب سليما لقاد البدن يوما من الأيام بقدر الله وتوفيقه إلى الصلاح وإلى الإصلاح. أما قلب سليم والبدن لا يسجد لله، الملك الذي في هذا البدن لا يسجد لله، لا يخضع لله، لا يحب الله. فالحديث ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ودائما يقول الله في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب، عملوا الصالحات بالبدن. فبلال رضي الله عنه ما نظر الله لصورته ولا لجسمه ولا لأمه ولا لكذا، ولكن قيمه بعمله، أنه من المسلمين الأقوياء في إيمانهم، الصابرين على البلاء، الثابتين عند اللقاء، المصرين على الإسلام. رأى الله ذلك منه فأعلى درجته وبشره بالجنة بهذه الكرامة العظيمة. في هذا الحديث وهذه الحادثة ندرك فضل الوضوء، والذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأنه ليس مجرد غسل لأطراف البدن على وجه النظافة، لا، إنما هو عمل نقيمه ونؤديه لله. نعم فيه نظافة، فيه طهارة، فيه صلاح للبدن، فيه إزالة للأوساخ، ولكن الأمر فيه أكبر من ذلك. هذه معلومات تراها العين المجردة، أما ما فيه من حكم جليلة فإنها عظيمة. الله تبارك وتعالى وحده يعلمها، وبعض العلماء تفكر فيها وقال فيها، ولذلك دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة حثيثة أن يواظب الإنسان على طهوره، وأن يكثر من الوضوء، حتى لو كان على وضوء وحضرته الصلاة فلا مانع أن يجدد الوضوء من جديد، لا مانع. وأهل العلم الآن، أهل علم الدنيا، وكثير منهم كافرون، درسوا مسألة الوضوء وبماذا عاد الوضوء على المسلمين، ما الفرق بين من يتوضأ ومن لا يتوضأ، فوجدوا فروقا عظيمة، وأن الوضوء يزيل كثيرا من الأمراض عن المتوضئين بما يزيل عن أبدانهم من درن ووسخ، وأنه يغسل البراجم والثنيات التي في الجسم التي يستقر فيها الغبار وتعمرها الجراثيم حتى تهاجم البدن. فالوضوء الدوري فيه نظافة وفيه وقاية للبدن الإنساني على أعلى درجة لم يعرفها البشر، إلا أنها جاءتهم من عند الله. فالوضوء نعمة عظيمة، وأقول لا نكتفي بقول العلماء في الوضوء، بل علينا أن نفعله كعبادة، علينا أن نفعله لننال نظافته ولننال بركته. النظافة رآها العلماء وحدثوا بها، ولكن البركة هذه لا ترى بالعين ولا تحس بالأدوات والأجهزة، إنما يبثها الله تعالى بثا خفيا، وتصل إلى أصحاب هذه السنة المواظبين عليها. فذلك من ميزات هذه الأمة أنهم يتوضؤون، لا حرمنا الله من الوضوء أبدا. كذلك ما كان يصر عليه بلال، وهو أنه ما كان يتوضأ إلا ويصلي، فكان يكثر الوضوء، وإذا كان في حالة الوضوء تحضره صلاة صلاها، وإلا أنشأ صلاة هو من عنده، ركعتين لله تطوعا. وهذه الركعات ما أجملها وما أعظمها. هذه الركعات وأمثالها من الأمور التي يتطوع بها الإنسان، إنها تجلب محبة الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحب هنا للعمل ذاته، الله يحب منك أن تعمل له بما فرضه عليك، ولكن نحن نبحث عن حبنا نحن لا حب أعمالنا. الله يحب الصلاة، يحب الزكاة، يحب الصيام، يحب الحج، لكن ما دخلي أنا؟ أنا أريد أن أحب. إذن إذا أردت أن تحب فعليك بالثانية. قال الله تعالى في هذا الحديث: ولا يزال عبدي، الكلام هنا على العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. والمهم أن الله يحبنا، وليس المهم أن نحب الله. فحبنا لله لا يزيد الله شيئا، وربما يكون فيه رياء، ربما يكون فيه فساد، ربما لم نخلص، الله أعلم. لكن حين نبلغ بحبنا لله أن يحبنا الله، فقد بلغنا النهاية، وقد حصلنا على المطلوب والمقصود بفضل الله. طريق من الطرق الموصلة إلى محبة الله لك أن نواظب على النوافل، أو أن نكثر منها. ولا يزال عمل دائم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والنوافل هي عكس الفريضة، ما عدا الفرائض، ما ينشئه الإنسان من نفسه من عمل صالح يؤديه لله، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وفي رواية: وفؤاده الذي يعقل به. بمعنى حينما أرى شيئا أو أسمع شيئا أو أسمع شيئا أو أفعل شيئا، فإن الله تعالى هو الذي يقود عملي، فلا أسمع إلا الخير بتوفيق الله، وحينما يعرض علي الشر يلهي الله سمعي عن هذا الشر فلا أسمعه، وحين تعرض لي صورة فلا أرى إلا ما يحبه الله، وحين تعرض لي صورة لا يحبها الله يصرفها الله عني أو يصرفني عنها بتوفيق الله. لا أرى إلا الخير، ولا أسمع إلا الخير، ولا أفعل إلا الخير، ولا أفهم إلا الحق. وفؤاده الذي يعقل به، فيوفق الله قلبي لحسن الفهم. إذن حينما ترى ولدك في الثانوية العامة أو في الجامعة أو في أي شهادة يصلي ركعتين قبل أن يذاكر، شجعه على ذلك أو دله عليها. يشكو إليك: يا أبي لا أفهم، أتضايق من المذاكرة. لا تنشغل يا ولدي، توضأ قبل أن تذاكر وصل ركعتين، ابدأ مذاكرتك بصلاة ركعتين لله، إن شاء الله توفق بإذن الله. إذا واظب على هذا، ابدأ مذاكرتك بشيء من القرآن. لو واظب على هذا بأمر الله تعالى وتوفيقه، سوف يفهم فهما جيدا، وسوف يعي ويحفظ ما يفهم، وتثبت المعلومات عنده، وفؤاده الذي يعقل به. هكذا العمل الصالح ومن النوافل يبلغ إلى محبة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من بركات هذا الحدث وهذا الحديث ما يقربنا إليه، وما يدلنا عليه، وما يبلغنا مرضاته في أعالي الجنات، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فإني أدعو نفسي وإخواني إلى أن ينظر كل واحد منا في سجل أعماله وفي مختلف أحواله، وليبحث بنظرة واعية عن العمل السهل الذي يحبه والذي يحب أن يكثر منه. ستجد هذا عند نفسك، هذا موجود بالفعل، ولكن ربما أحدنا لا يدركه. وكان ذلك الرجل الصالح الذي كان لا ينام وفي قلبه شيء من غش أو غل لمسلم، ولم يحسد أحدا على ما أعطاه الله فبشر بالجنة، لم يكن ملتفتا إلى عمله هذا، حتى جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأخبره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله عن أرجى وأفضل الأعمال عنده: ماذا تصنع وماذا تفعل حتى تستحق هذه البشارة المتكررة المتتابعة؟ فأخبره أنه سليم الصدر، لا ينام إلا وقد صفى نفسه من أي غل أو حقد أو حسد أو نحو ذلك، فيصبح بقلب جديد كل يوم. ما كان ملتفتا لهذا العمل لولا أنه سئل عنه. فربما كان أحدنا كذلك، له عمل لم يلتفت إليه، فليبحث عنه حتى يجده. ولا أقول ذلك لنفخر بأعمالنا ولننتظر وحيا من الله يبشرنا، لا، ولكن لنجتهد في هذا العمل لنكثر منه. فربما كان هذا هو العمل الذي يبلغ بنا الجنة. حينما ندرك هذا العمل من أنفسنا نكثر منه ونزيد منه ونواظب عليه ونقف له بالمرصاد على يقظة ووعي، حتى لا يصرفنا الشيطان عنه أو يبغضه إلينا ويحرمنا منه. نحرس هذا العمل حراسة واعية جيدة حتى نلقى الله به، لعل هذا العمل يكون مركبتنا إلى الجنة ووسيلتنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى، كما أخذناها واستفدناها من حال الصحب الكرام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سبيل عظيم لدخول الجنة والوصول إلى أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم دلنا على عمل يقربنا إليك، اللهم دلنا على عمل يبلغنا جنتك ورضوانك. اللهم باعد بيننا وبين النار يا رب العالمين، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حل بيننا وبين النار، اللهم حل بيننا وبين النار بحولك وقوتك، فإنا نستجير بك ونستغيث بك. أصلح أحوال أمتنا، أعلي رايتها، وحد صفها، اجمع كلمتها، انصر جندها، مكن لها ديننا الذي ارتضيت لنا، مكن لها دينها الذي ارتضيت لها، واجعل لنا في تحقيق ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.